إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية. برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم. تقديم يوسف العقيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من هذا البرنامج الأسبوعي دروس في العقيدة، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء، والذي يتفضل بالتعليق والشرح لما نقرأ من كتاب الشيخ العلامة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله يا شيخ صالح.
حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
في هذه الحلقة مستمعين الكرام نبدأ في أحد أبواب هذا الكتاب المبارك، وهو باب الشفاعة، وأبدأ بقراءة ما ذكره الشيخ من أدلة ونصوص في هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، وقوله: قل لله الشفاعة جميعا، وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: لا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله. نعود فضيلة الشيخ لأول هذا الباب، ولعل من المناسب هنا أن تبينون حفظكم الله وبارك في علمكم مناسبة باب الشفاعة لما قبله من الأبواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المناسبة في الحقيقة يتأكد معرفتها، لأن فيها إيضاح للمعاني وارتباط الموضوعات، وفي فهم هذه النقطة في الحقيقة أنه سبب لفهم موضوع الكتاب ككل وإدراك لما أدركه هذا الإمام رحمة الله عليه من عثوره وتتبعه الأشياء والمسائل والأعمال والأفعال التي تنافي التوحيد أو تنافي كماله، ثم يعقد لكل نقطة موضوعا ثم يستدل عليه بالكتاب والسنة. فما أعظمه من منهج وما أعظمه من فهم. وأحسن فهم هو ما يفهم من القرآن ومدلولاته ومن السنة ومدلولاتها. فهذا الباب الذي معنا كما سمعنا في تلاوة نصوصه عنوان له باب الشفاعة. الشفاعة في الحقيقة على وجه العموم كل يعرفها، العالم والمتعلم والمتعلم والعامي، وتعرف أيضا في المجتمعات وأوساط الناس بالواسطة، وهي ما يصل به واحد من واحد الواحد، سواء يطلب من الأعلى للأسفل أو يطلب من الأسفل أن يتقرب للأعلى. في الحقيقة تسمى الشفاعة وتسمى واسطة، وكما قال تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقربونا درجة، ما عبدنا غيره إلا لنتزلف به إلى الله. والباب الذي قبل هذا الباب هو قوله رحمة الله عليه، باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. من الذين فزع عن قلوبهم؟ هم الملائكة.
الملائكة.
وما هذا الفزع الذي أصاب الملائكة حتى يخرون سجدا؟ ثم إذا زال الفزع أخذوا يتساءلون ماذا قال الله هذا الفزع هو من شدة الخوف من الله سبحانه وتعالى.
لا.
وخرورهم سجدا خضوعا لله، خضوعا لله وفزع، كما قال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال الخوف، أخذوا يتساءلون ما هذا الصوت الذي أنزل بهم هذا الفزع حتى وصل بهم الأمر إلى تلك الحالة، وهو أنهم يخرون سجدا خوفا مما سمعوا ولجوءا إلى القادر الذي يزيل عنهم ما خافوا منه. وإذا كانت هذه الملائكة وهذا فعلهم وهذا صنيعهم، فالإنسان المسلم من باب أولى أن يفزع. ونص على صفة المسلم لأنه هو العارف بالله وعارف وعالم قدرة الله،
نعم.
ف فمعرفته لله تحمله وتدفعه إلى الخوف، إلى الخوف منه، ومن ثم الخضوع له والتضرع له كما حصل من الملائكة، وهم أقرب الخلق إلى الله. فإذا سمعوا الصوت الذي كما وصفه في الحديث الآتي كسلسلة على صفوان خروا لله سجدا من الفزع، فإذا زال عنهم الفزع أخذوا يتساءلون، أخذوا يتساءلون ماذا حصل وماذا قال ربنا، حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال الخوف قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. ففي هذا الباب ساق المؤلف ما يحصل على الملائكة من الخوف والفزع، فإذا كان هذا الخوف يحصل في الملائكة من الله سبحانه وتعالى لمعرفتهم قدر الله وقوته وسطوته، أعقب المؤلف هذا الباب بقوله باب الشفاعة، لأن هناك من الناس من يتعبدون بالتقرب بالملائكة إلى الله ويتوسطون بهم، ويتوسطون بهم بالملائكة، فإذا كان الملائكة يصيبهم هذا الخوف وهذا الفزع، فلماذا أنت تتوسط بهم، ولماذا تستشفع بهم، لماذا لا تخاف من الله كما خاف الملائكة وهم كرام كاتبون، ومع ذلك يفزعون؟ فعليك أنت أيها المسلم أن تفزع وتخاف من الله مثل ما كانت تخاف الملائكة. إذن لا يصح لك أن تقدم استشفاع بأي مخلوق، لا بالملائكة ولا بالأنبياء ولا بالصالحين إذن كيف تتحصل على شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كنت تريدها؟ بطاعة الله ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام وطلبها من الله، طلبها من الله أن يشفع فيك النبي والصالح الأنبياء والصالحين والأفراد.
قل لله الشفاعة جميعا
كما ستأتي النصوص في ذلك. ما هو أول نص؟ هو قوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ولكن ذكرى لعلهم يتقون.
ولا شفيع لعلهم يتقون،
ولا سلمون ولا شفيع لعلهم يتقون. ليس لهم ولي ولا شفيع، بمعنى لا تطلب الشفاعة من الشافع مباشرة لا، ولكن اطلبها من الله سبحانه وتعالى أن يأذن لمن تصح منهم الشفاعة أن يشفع لك كما سيأتي في النصوص الآتية. وهو كقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فطلبك من المستشفع مباشرة هذا هو الممنوع، لأنك يا أخي المسلم مأمور أن تتعبد الله وتطلب منه ما تريد من أن يشفع فيك ملائكته وأنبياءه والصالحين والأفراد. والمنهي عنه أن تطلبها من هؤلاء الذين استشفعت بهم مباشرة. إذن لا بد من طلب الشفاعة من الله، فيأذن للشافع أن يشفع لك. فلهذا قال رحمة الله عليه باب الشفاعة، أي ما هي الشفاعة الجائزة والشفاعة الممنوعة.
نعم. لعلنا دكتور وقد يعني آن أوان نهاية هذه الحلقة،
نعم،
أن نؤجل ذلك إلى حلقة قادمة.
نعم، يعني أنواع الشفاعة.
نعم
إن شاء الله.
أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا يسعنا في ختام هذه الحلقة أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء، والذي تفضل بشرح والتعليق في هذا الباب وقبله من أبواب هذا الكتاب العظيم. إلى لقاء في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم يوسف العقيل.